بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأبدأ أولا بحمد الله تبارك وتعالى الذي وفق لهذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به، وأسأله عز وجل أن يعيننا على ما نحن فيه وأن يوفقنا في ذلك كله. ثم أثني بالشكر على لكل من ساعد وساهم وسعى لإقامة هذا الدرس، ولكل من حضر واستمع لهذا الدرس، فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع. أكمل موضوع هذه الدورة أو هذا الدرس، هو شرح كتاب من كتب أحاديث الأحكام. والعلماء عليهم رحمة الله لما ألفوا في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفوا كتب الحديث بأنواع شتى وبطرق مختلفة، وهذه الطرق اختلفت بحسب المقصود والغرض وبحسب المرحلة والفترة الزمنية التي ألفت فيها هذه الكتب. فابتدأ التصنيف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما، فأول من صنف في الحديث النبوي أو ممن صنف ابتداء من أول من صنف في الحديث النبوي الإمام مالك، صنف كتابه الموطأ. وهناك كتب أخرى في زمن الموطأ، في زمن مالك، ألفت في الحديث إلا أنها لم تصل إلينا. فالإمام مالك هو أول أو من أول من صنف في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على الموضوعات، يعني على الأبواب العلمية. وكان العلماء في تلك الفترة، فترة مالك ومن بعد مالك، كانوا يجمعون الحديث ويذكرونه بإسناده، وكان ذلك الزمن يسمى زمن الرواية، زمن رواية الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الناس على التصنيف حتى جاء بعد مالك، جاء الإمام البخاري فصنف الصحيح، وجاء مسلم بعده فصنف الجامع الصحيح أيضا، ثم جاء بعدهم أصحاب السنن الأربعة، الإمام الترمذي والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام ابن ماجة وغيرهم من أصحاب الكتب الحديثية المعروفة. وكلهم كان يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده. واستمر التصنيف في الحديث، وكتبت وصنفت مؤلفات كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا كثير منها وفقدنا بعضه، إلى أن جاء زمن متأخر لما تأخرت القرون ودخل الناس في القرن الخامس والقرن السادس، وابتعد الناس عن عهد النبوة وعن زمن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، طالت الأسانيد، فأصبح العلماء يصنفون كتبا يحذفون منها الأسانيد اختصارا لئلا يطول الكتاب، ويعتاضون عن ذكر الإسناد عزو الحديث إلى الكتب التي أخرجت هذا الحديث. ففضلا أو بدلا عن أن يذكروا الحديث بسنده، يذكرون الحديث بذكر صحابيه فقط، ثم إذا ذكروا الحديث انتهوا وفرغوا من ذكر الحديث، عزوه إلى من أخرجه، فقالوا أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو أحمد أو الدارمي أو البيهقي أو الدارقطني أو الحاكم في المستدرك أو ابن حبان في الصحيح أو ابن خزيمة في الصحيح أو نحو ذلك. وكان ممن ألف في هذا النوع من التأليف جماعة من أهل العلم، ألفوا كتبا اقتصروا فيها على أحاديث الأحكام فقط، على أحاديث الأحكام فقط. وأحاديث الأحكام تعني الأحاديث المتعلقة بالفقه، المتعلقة بالحلال والحرام. فمن أول من صنف في ذلك، من السابقين المتقدمين الذين صنفوا في ذلك، الإمام عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، ألف كتابه عمدة الأحكام، عمدة الأحكام. وهو هذا الكتاب الذي سنشرحه الآن. وممن ألف أيضا في هذا الباب يعني في أحاديث الأحكام ذاكرا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون السند بحذف السند مع ذكر العزو وعزو الحديث لمن أخرجه، ممن ألف كذلك المجد ابن تيمية وهو الجد جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، المجد المجد هو الجد اللي هو عبد السلام ابن تيمية عليه رحمة الله عليهم جميعا رحمة الله. فألف المجد كتابا في أحاديث الأحكام سماه منتقى الأخبار، منتقى الأخبار ذكر فيه أحاديث الأحكام يعني الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام، ولا يعتنون بذكر الأحاديث التي تتعلق بغير ذلك كأحاديث التفسير أو أحاديث المناقب أو أحاديث المثالب أو أحاديث الفتن أو أحاديث العقائد، لا يذكرون، يقتصرون على الأحكام أحاديث الأحكام الفقهية فقط. وهذا الكتاب كتاب المنتقى كتاب مشهور، وأشهر منه شرحه وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني عليه رحمة الله. فالمشهور الآن هو نيل الأوطار، ونيل الأوطار هو شرح لمنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية. إذن عندنا عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الذي هو معنا الآن والذي سنشرع في شرحه إن شاء الله تعالى، وعندنا منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية وله شرح وهو نيل الأوطار، وعندنا كتاب آخر كتاب ثالث للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مشهور ومعروف وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام. وبلوغ المرام كتاب في الأحكام أيضا ألفه الحافظ ابن حجر وله شرح شهير وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني عليهم جميعا رحمة الله. إذن عندنا ثلاثة كتب، الفرق بين هذه الكتب الثلاثة وتوجد غيرها كثير ليست هذه فقط، إنما أذكر الآن أشهرها فقط. هذه الثلاثة الكتب المشهورة أخطرها وأصغرها حجما هو كتاب عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام الذي بين أيدينا الآن. فهذا الكتاب يمتاز بعدة أمور، الميزة الأولى أنه أخطر هذه الكتب فهو أنفع في الدراسة والقراءة للمبتدي، فالمبتدي يبدأ بالكتاب المختصر لا يبدأ بما هو أقوى. طبعا أخطرها عمدة الأحكام وأوسع منه بلوغ المرام، وأوسع من الاثنين ثالثها وأوسعها جميعا ما هو منتقى الأخبار. فميزة كتابنا هذا الذي بين أيدينا وهو كتاب عمدة الأحكام أنه أخطر هذه الثلاثة، وهذا أنفع كما ذكرت لمن يبتدئ في قراءة هذه الكتب. الميزة الثانية لهذا الكتاب أن الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله لما جمع هذا الكتاب اشترط على نفسه منهجا، وهو أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا الأحاديث المتفق عليها. الأحاديث المتفق عليها، ما هي المتفق عليها؟ المقصود بالمتفق عليها يعني ما اتفق على إخراجها الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا مصطلح إذا قيل متفق عليه يراد به أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيح، البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإذا منهج الحافظ في هذا الكتاب أن لا يذكر إلا حديثا اتفق على إخراجه، ومعنى اتفق على إخراجه يعني مذكور في البخاري ومسلم، لم ينفرد البخاري به ولا مسلم به، اجتمع الاثنان، واجتماع الاثنين على إخراج حديث هذا له دلالة من حيث الصحة، فإن الصحيح متفاوت له مراتب، ليس الصحيح وأقصد بالصحيح الحديث الصحيح، ليس الحديث الصحيح على مرتبة واحدة بل هو مراتب درجات، فأعلاها ما اتفق الإمامان ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، هذا أعلى الصحيح في الجملة يعني في الغالب، يليه من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم تأتي سلسلة أخرى من الترتيبات لا داعي لها الآن. إذن أعلاها ما اتفق عليه، فيعتبر بهذا الاعتبار بهذا الأمر يعتبر هذا الكتاب حديثه في أعلى درجات الصحيح، إذن يمتاز بالصحة ويمتاز أيضا بالاختصار. وهذه الأمور ليست موجودة لا في المنتقى ولا في بلوغ المرام، لكن المنتقى وبلوغ المرام يفوقان هذا الكتاب من زاوية أخرى. ما هي هذه الزاوية؟ أنهما أكثر جمعا لأحاديث الأحكام. فإذا كانت هناك أو يعني توجد كثير من الأحاديث أحاديث الأحكام ليست في من المتفق عليه، قد تكون ممن فرد به مسلم أو انفرد به البخاري، أو هو صحيح عند أبي داود أو صحيح في السنن، فلا تجده في هذا الكتاب، لكن ستجده غالبا في البلوغ أو تجده في المنتقى، منتقى الأخبار. فهذه ميزة للكتب الأخرى أنها جمعت أحاديث كثيرة زائدة على أحاديث الصحيحين. سنعلم بعد ذلك أن الحافظ المزي، الحافظ المقدسي عبد الغني عليه رحمة الله، يعني اشترط على نفسه هذا الشرط، وهو أن يخرج أحاديث متفق عليها، لكنه أخل في بعض الأحاديث، فذكر بعض الأحاديث لم ترد إلا عند البخاري أو عند مسلم. إذن باختصار، حتى الإخلال بهذا الشرط لا ينزل أحاديث هذا الكتاب عن الصحة، فهي كلها في الصحيح، في أعلى درجات الصحيح. موضوع درسنا هذا هو شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. نقول من هو الحافظ عبد الغني المقدسي؟ نعرج باختصار سريع على ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيلي، نسبة إلى قرية يقال لها جماعيل، الجماعيلي المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، لأنه ولد في جماعيل ونسكن بيت المقدس، وهو ينسب إلى مذهب الإمام أحمد ويقال له الحنبلي، فهو من أئمة الحنابلة ومن كبار محدثيهم. ولد سنة 541 للهجرة، ونشأ في بيت علم، وهو له قريب من أقاربه في سنه ومن أقرانه زامله في طلب العلم، وهو الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي عبد الله بن أحمد المعروف، صاحب المغني وصاحب الكافي وصاحب المقنع، مشهور من أئمة الحنابلة الكبار من متوسطي الحنابلة، يعني جاء في الفترة المتوسطة للحنابلة. الإمام عبد الغني زامل الموفق في طلب العلم، وكان يطلبان العلم سويا، ورحل سويا إلى بغداد، والتقيا هناك بالإمام عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة، وقرأ عليه شيئا من العلم. لكن الموفق كانت عنايته بالفقه، وعبد الغني كانت عنايته بالحديث أكثر. لا يعني هذا أن الموفق لا يفهم في الحديث وأن عبد الغني لا يفهم في الفقه، لا، العلماء كانوا جماعين، كانوا موسوعات، فتجد الرجل منهم إماما في الحديث وإماما في الفقه وإماما في النحو وإماما في العلوم، في العلوم كلها أو في أكثرها. لكن العناية البالغة لعبد الغني المقدسي كانت في الحديث أكثر منها في الفقه، بخلاف الموفق. رحل الإمام عبد الغني عليه رحمة الله إلى مصر وإلى أصفهان، وعاد إلى دمشق، وكان معروف بالحفظ، سعة الحفظ، وكان معروف أيضا بالورع، ومعروف بالصلاح والدين والعبادة، وهذا هو شأن أهل العلم، وهكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم، فإن طالب العلم ينبغي أن يتحلى، قبل أن يتحلى بالعلم وقبل أن يتلبس بالعلم ومع تعلمه وبعد تعلمه، ينبغي أن لا ينفك عن الورع ولا ينفك عن الخشية ولا ينفك عن العبادة، وإلا فإن العلم إذا كان بمعزل عن هذه الأمور فإنه يضر صاحبه ولا ينفعه، ويكون وبالا على صاحبه وليس خيرا له. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ما لو قد جهلت. فإذا تصحيح النية مطلوب، والإخلاص في طلب العلم مطلوب، والتطبيق والعمل بعد ذلك أيضا مطلوب، وإلا فإن العلم يكون حجة على صاحبه، ويكون إثمه ووزره هذا الذي تعلم العلم ولم يعمل به، أشد ممن لم يعلم أصلا، فإن الجاهل قد يكون له عذر، لكن من تعلم ما عذره؟ ما عذره في البعد عن الفضائل؟ ما عذره في الوقوع في الكبائر؟ ما عذره في عدم التطبيق والعمل بالعلم؟ ليس له عذر، فلذلك يكون وزره أعظم وأشنع وأكبر وأفضع. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يجعل كلامنا حجة علينا، بل يجعله حجة لنا يوم القيامة. الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله ألف مصنفات كثيرة، من أشهرها كتاب الكمال في أسماء الرجال. كتاب الكمال في أسماء الرجال جمع فيه تراجم رجال الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة. رواة هذه الكتب، الرجال الذين ذكروا في هذه الكتب، جمعهم في هذا الكتاب عبد الغني المقدسي الذي قلنا هو الكمال، وترجم لهم في هذا الكتاب. كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي أصبح عمدة لمن بعده من المحدثين، لأن المحدثين بعد ذلك اعتنوا بهذا الكتاب. فممن اعتنى بهذا الكتاب وكتابه موجود ومطبوع، الحافظ المزي هذب كتاب الكمال في كتاب سماه تهذيب الكمال، طبع في 37 مجلد. وهذا الكتاب عمدة للمحدثين من بعده، لأنه جمع فيه ما قيل في رجال الكتب الستة. كتاب تهذيب الكمال للمزي كذلك اعتني به. إذن الكمال فرع وتولد منه كتب كثيرة، منها تهذيب الكمال للمزي، ثم جاء من هذب وذهب كتاب المزي، فجاء الحافظ الذهبي وذهب تهذيب الكمال وسماه تذهيب التهذيب، وألف كتابا آخر وسماه الكاشف، وكتاب التذهيب مطبوع الآن في قرابة 10 مجلدات. وجاء ابن حجر وهذب التهذيب وسماه تهذيب التهذيب، سماه تهذيب التهذيب، وهو مطبوع، طبع في الطبعة الهندية القديمة في 9 مجلدات، والآن طبع أكثر من طبعة، طبعات مختلفة. وألف الحافظ ابن حجر أيضا كتاب تقريب التهذيب، وكل هذه المجموعة هي متفرعة من أي كتاب؟ من كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي عليهم جميعا رحمة الله. هذا الكتاب أيها الأحباب الذي بين أيدينا كتاب مهم، له شروح كثيرة، منها قديم ومنها معاصر. فمن الكتب المعتمدة القديمة كتاب العمدة شرح كتاب العدة شرح العمدة، العدة شرح العمدة. وهذا الكتاب متكرر، هذه التسمية متكررة، لأنه عندنا عمدة الفقه للموفق، ولها شرح بهذا الاسم باسم العدة شرح العمدة، ولا نقصده، لا أريد هذا الكتاب، أنا أتكلم عن عمدة الحديث. عندنا عمدة الفقه وهذا للموفق بن قدامة، وعندنا عمدة الحديث وهو لعبد الغني المقدسي الذي بين أيدينا الآن. كلا الكتابين شرح باسم العدة، فالعدة على عمدة الفقه شرحه أيضا شرحه بهاء الدين المقدسي، والعدة على عمدة الحديث شرحه ابن العطار الشافعي، ابن العطار الشافعي علاء الدين علي بن داود المتوفى سنة 724 للهجرة. هذا الكتاب وهو كتاب العدة كتاب عظيم اعتمد عليه كثير من أهل العلم فيما بعد، ومنهم الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. من الشروح أيضا، وبالمناسبة هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، من الشروح القديمة أيضا شرح مطول، وأظن هو أوسع شرح لهذا الكتاب. هذا الشرح هو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للإمام ابن الملقن أبي حفص عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة 804 للهجرة. هذا أوسع كتاب أو أوسع شرح لهذا الكتاب، فقد طبع في 10 مجلدات. أيضا من الكتب التي شرحت هذا الكتاب كتاب كشف اللثام عن عمدة الأحكام لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي المتوفى سنة 1188 للهجرة، والكتاب مطبوع في 7 مجلدات، كتاب كبير. الفرق أو الفرق بين هذا الثالث الشرح الثالث وما سبقه أن هذا الشرح الأخير كشف اللثام للسفاريني هو حنبلي المذهب، ولذلك اعتنى في شرحه بكلام الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد وتحرير مذهب أحمد عند شرحه لهذا الكتاب، بخلاف كتاب ابن العطار وكتاب ابن الملقن، فإن ابن العطار وابن الملقن كلاهما شافعي المذهب وأشاروا إلى مذهب أحمد، لكن ليست عنايتهما كعناية السفاريني عليه رحمة الله. من الكتب الشارحة لهذا الكتاب المعاصرة، وأقول المعاصرة لها ميزة تمتاز عن الكتب السابقة، سهولة العبارة واختصار الشرح. من هذا وهو أظن يعني أخطر شرح وأصغر شرح لهذا الكتاب، كتاب خلاصة الكلام على عمدة الأحكام للشيخ فيصل آل مبارك عليه رحمة الله، المتوفى سنة 1376 للهجرة، وهذا مطبوع في مجلد لطيف، مجلد واحد صغير، شرحه شرح موجز بحيث لا يطيل فيه. من الشروح الجيدة لهذا الكتاب كتاب تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام لعبد الله بن عبد الرحمن البسام عليه رحمة الله، المتوفى سنة 23 بعد 1400 للهجرة، وهو مطبوع في مجلدين. وأنصح أنا بالنسبة للإخوة الذين يحضرون الدرس أن يكون الكتاب بين أيديهم، وهو كتاب عمدة الأحكام، لابد أن يكون هذا الكتاب الحديث بين يديك، وأستحسن أن يكون تيسير العلام هو الذي بين يديك حتى ترجع إلى شرح الحديث بعد ذلك إذا أردت أن تعرف يعني مسألة أو عبارة أو نحو ذلك. نشرع بحول الله وقوته في قراءة مقدمة المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله المنعم الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كذب أو صنعه أو حفظه أو نظر فيه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. ذكر المصنف عليه رحمة الله في مقدمته بيان منهجه أو أبرز معالم منهجه في هذا الكتاب، فقال أنه سئل اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وهذا الأول جملة في أحاديث الأحكام، إذا موضوع هذا الكتاب هو أحاديث الأحكام، لا التفسير ولا العقائد ولا غير ذلك. النقطة الثانية في بيان المنهج أو معالم المنهج، قال: مما اتفق عليه الإمامان الإمام البخاري والإمام مسلم، وكل ذلك سبق وتقدم. ثم سأل الله الإخلاص، وهذا ملحوظ في كتب أهل العلم إذا صنفوا ذكروا في المقدمة ما يتعلق بالإخلاص وسألوا الله ذلك، ونحن أولى بهذا السؤال وأحرى. بدأ المصنف عليه رحمة الله بكتاب الطهارة. طيب اقرأ يا شيخ.
كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وبرواية النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها
ما عزل عزل الحديث. طيب، قال المصنف: كتاب الطهارة. نقف وقفة مع كلمة الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، والطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث ويكون بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، ويكون بالغسل إذا كان الحدث أكبر، وزوال الخبث والمقصود به أي زوال النجاسات. وزوال النجاسات يكون بغسل النجاسة إذا كانت على البدن أو كانت على الثوب أو كانت على بقعة المصلي. فزوال الخبث يشمل أمور، منها غسل النجاسات على هذه الثلاث، ومنها إزالة النجاسة التي تكون على السبيل، يعني على مخرج البول أو مخرج الغائط، فإن الاستنجاء يعتبر من باب زوال الخبث، وكذلك الاستجمار يكون من باب زوال الخبث. الاستنجاء بالماء هو زوال خبث، والاستجمار بالحجارة هو زوال خبث، وأما الوضوء فهو رفع حدث، والاغتسال هو رفع حدث. فنفرق بين الحدث وبين الخبث، وكلا الأمرين هما جزئي الطهارة، كلاهما هو من الطهارة، مجموع الأمرين هو الطهارة. قال المصنف بعد أن قال كتاب الطهارة ذكر الحديث الأول، فذكر حديث أمير المؤمنين أبي حفص وهي كنية عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث. ما علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ليس خاص بالطهارة، هذا حديث عام، لكن هذا الحديث له فضل عظيم وله منزلة كبيرة عند أهل العلم، ولذلك كثير من أهل العلم إذا ألف كتابا شرع فيه وبدأ فيه بهذا الحديث بالذات. لأي شيء؟ لأن هذا الحديث يدخل في كل باب من أبواب العلم لتعلقه بالنية، فإن النية مطلوبة. أي نية؟ الإخلاص مطلوب، والنية في كل عبادة وفي كل عمل أيضا مطلوبة، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالنية. ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في أول كتاب الطهارة تنبيها إلى أن الوضوء يحتاج إلى نية، والغسل يحتاج إلى نية، وإن كان هذا الحديث يحتاج إلى أن يكرر، يستحق أن يتكرر في الصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى نية، وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي كل العبادات تحتاج إلى نية. والمصنف ذكره في أول الكتاب إشارة إلى ضرورة النية وأهمية النية في جميع أبواب العلم. كثير من أهل العلم لما ذكر هذا الحديث في بداية كتابه ذكروه تنبيها لهذا الأمر. هذا الحديث إنما أعمال بالنيات، ذكر بعضهم أنه يعدل ثلث العلم، ومنهم من قال نصف العلم، ومنهم من قال ربع العلم. الذين قالوا هو ربع العلم قالوا أن هذا الحديث مع ثلاثة حديث أخرى، يعني هو أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، هذا الحديث وحديث الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن قال هو ثلاث أو ثلث العلم قال لأن الأعمال لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح، وهذا الحديث يغطي الأعمال القلبية. ومن قال إن هذا العلم يشكل ثلث أو نصف العلم قال لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، وهذا الحديث يحكي الأعمال الباطنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. معنى إنما الأعمال بالنيات، هذه العبارة فيها تقدير، إنما كلمة محذوفة، إنما ماذا؟ إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما ثواب الأعمال بالنيات. هذا الأسلوب هو أسلوب حصر، أسلوب حصر، إنما ثوابها بالنيات، أو إنما قبولها بالنيات، أو إنما صحتها بالنيات. والنية ما هي؟ عزم القلب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذا الأعمال لا تقبل بغير نية ولا يثاب عليها صاحبها بغير نية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة الثانية هي نفس الأولى أم أنها مختلفة وفيها زيادة حكم؟ انظروا إلى المثال الذي أذكره الآن. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن جاء مثلا لصلاة العشاء ودخل في صلاة العشاء وكبر الله أكبر ولم ينوي شيئا، هل تصح له العشاء؟ الجواب لا. ما الدليل على ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي عشاء، لم ينوي الصلاة أصلا. طيب، هب أنه دخل المسجد ونوى بقلبه الصلاة، نوى بقلبه الصلاة وكبر، هل تحسب هذه الصلاة عشاء مع أنه لم ينويها عشاء وإنما نواها صلاة؟ فهل تحسب له عشاء أو لا تحسب له عشاء؟ ما هو الجواب؟ الجواب إن قلتم لا ما تحسب له عشاء، نقول لكم لماذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا نوى؟ هذا نوى. فإن قلتم لا تحسب، لماذا لا تحسب؟ تقول لأنه لم ينوي، أقول هو نوى، نوى الصلاة. فتقولون هو نوى الصلاة ولكنه لم يعينها، لم يعين الصلاة التي يريدها. طيب، وما هو دليل ضرورة التعيين، طلب التعيين هذا بأي دليل؟ قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الدليل الذي يدل على وجوب التعيين ليس قوله إنما الأعمال بالنيات فقط، وإنما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما نواه. فمن نواه عشاء أو نوى الصلاة عشاء كانت له عشاء، ومن نواها ظهرا كانت ظهرا، ومن نوى بصيامه رمضان كانت رمضان، ومن نوى بصيامه البيض كانت من البيض. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات غير وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنما الأعمال بالنيات فيها اشتراط وجود النية، وإنما لكل امرئ ما نوى فيها زيادة اشتراط تعيين المنوي، لابد أن يعين المنوي، أخرج مالا من جيبه للصدقة، لابد أن يعين هي زكاة أو هي صدقة تطوع أو نحو ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى أخذ منه كثير من أهل العلم وجوب تعيين المنوي. إذن عند الصلاة ننوي بقلوبنا الصلاة وننوي شيئا آخر، ما هو؟ تعيين هذه الصلاة. طيب، هب أن رجلا يريد أن يصلي في الليل فينوي الصلاة لا يعينها، يصح هذا أم لا؟ نعم يصح. لماذا؟ لأننا نشترط التعيين إن كانت الصلاة معينة، لكن إن كانت غير معينة ما نشترط التعيين، خلاص تنصرف إلى النفل المطلق. شخص قام في الضحى أو بعد أي صلاة وصلى صلاة لله ركعتين، نوى ركعتين لله وكبر، هل تصح هذه الصلاة؟ نعم. وإلى أي شيء تنصرف؟ إلى النفل المطلق. ولذلك أقول من صلى العشاء ونواها صلاة ولم ينوي أنها عشاء هل تبطل؟ لا تبطل، لكنها لا تعتبر عشاء. إذن ماذا تعتبر؟ نفل مطلق، أصبحت نفلا مطلقا إذا لم يعينها عشاء. وهنا أحذر من الدخول في الوسواس، ليس المعنى أن يوسوس الإنسان ويقول نويت أو ما نويت، لا، بمجرد أن يخطر بقلبك أنك تصلي العشاء هذه النية المطلوبة، مجرد أنك تعرف أنك تريد العشاء تعلم ماذا تصلي، فهذه النية. وليست النية طقوس معينة ولا ألفاظ معينة ولا حركات معينة ولا تكرار تكبير ولا غير ذلك، كل هذا من قبيل الوسواس الذي لم تأتي به الشريعة، بل جاءت الشريعة بخلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل عليه الصلاة والسلام بمثال بالهجرة، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من هاجر، من الهجرة هي ترك الوطن أو ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فمن فعل هذه الهجرة لله تبارك وتعالى قصدا فإن هجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دنيا يحصل عليها أو امرأة يتزوجها. والثاني هو جزء من الأول، لأن المرأة هي جزء من الدنيا، فهذا يسمى من باب ذكر الخاص بعد العام. نقول رجل هاجر لدنيا والامرأة، كلمة لدنيا تشمل المرأة، فلماذا ينص عليها؟ ينص عليها يعني لبيان خطورتها، للأهمية، لأهمية هذا الموضوع. قال فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها يحصل عليها، يصيبها يعني ينالها، أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها. قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا التعبير وهذا الأسلوب هجرته إلى ما هاجر إليه فيه شيء من الاستصغار والانتقاص لهذه النية السيئة، أن الإنسان يخرج من بلد الإيمان لبلد من بلد الكفر إلى بلد الإيمان يريد الدنيا أو يريد المرأة أو يريد الوظيفة أو يريد نحو ذلك، كل هذه نيات سيئة ليست بنيات صالحة. أسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة. ما زال في الحديث بقية أحكام نرجئه إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.